وبين تلك البلاد التي أمكن الجهاد فيها وكان يمكن، وأرجو أن يستمر هذا الإمكان. نعم.
هو يمكن ذاته على أنه أنت تقول أنه في فلسطين لا يوجد هناك تربية، تربية إسلامية صحيحة، يقول هناك في أفغانستان كذلك أن هناك عقائد كثيرة مغربية وأشعرية.
لكن أجبتك عن هذا بارك الله فيك.
يعني إذا كان هناك باب مفتوح. نعم
طبعا. شوف يا أخي، في علماء بيقسموا الجهاد إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية، وإله تقسيم ثاني فرض طلب وفرض دفاع. فرض الطلب هو قيادة المسلمين لنقل الدعوة إلى بلاد الأخرى وإن كان المسلمون يطالبون في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد ما حل الإسلام فيها، فلكي ينقلوا الدعوة إلى تلك البلاد لا تأخذ من إنجازها هؤلاء الذين يريدون أن ينقلوا الدعوة إلى بلاد الإسلام، هذول الذين يؤكد في حقهم أن يكون محقق فيهم الوسطان، أي الجهاد النفسي وهي التربية الإسلامية التي نزلزل حولها، والجهاد المادي السلاحي. أما إذا هجم المسلمون في عقر دارهم فيجب أن يخرجوا لاستقبال المهاجم ورده من حيث جاء. هنا ما نقول نحن لا نستنى ليصير في تربية وتصفية ونحو ذلك، هذا جهاد الدفع المغير الكافر الذي أغار على بلد الإسلام، هنا نقول انفئوا كافة. أما في جهاد نقل الدعوة هذا لا يفيد إلا أن يتوفر فيه شرطان. لعلكم تذكرون معي من البلاد التي يوجد فيها شعوب إسلامية ما دخل الإسلام إليها بطريق السيف كما يظن كثير من الناس، وإنما دخل الإسلام إليها بطريق انتقال المسلمين باسم التجارة، فنقلوا الدعوة بمعاملتهم مع الكفار، فتبين لهؤلاء الكفار أن هذا الإسلام هو الذي ينبغي أن يكون شريعة هؤلاء الأقوام، فآمنوا دون أي ضغط وأسلموا. فإذا كنا نحن كما نسمع أحيانا بعض الأمثلة من بعض المسلمين في بلاد الغرب يكونون وصمة في أو نقطة سوداء في الإسلام والمسلمين بل وفي دينهم أيضا، لأنهم لا يمثلون الإسلام في تعاملهم مع الأقوام الذين يعيشون بين ظهرانيهم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا بالإسلام فيسيئون إليه بدون قصد، أو أن يعرفوا الإسلام إلى حد بعيد، يعرفوا الحرام والحلال ولكنهم لا يبالون بالحرام والحلال. فإذا تصور الواقع الذي يقرره الشرع أن الجهاد جهادان، جهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفار وجهاد يدفع الكفار الذين أغاروا على بلاد الإسلام. الآن حينما أغار الكفار على فلسطين فقامت الجيوش العربية زعموا للدفاع عنها، لكن الله أعلم شو كان هناك سياسة مدبرة لهذه الدول فرجعت مهزومة على أدبارها. فالآن انطوت صفحة الجهاد في فلسطين على هذا الواقع الأليم، وعيد الجهاد في أفغانستان منذ 10 سنوات وفتح الباب. فتح هذا الباب هو الذي جعلنا نحث المسلمين إلى أن يجاهدوا هناك مع الله. أما الآن هنا نحثهم على ماذا؟ على أن يقاتلوا اليهود بالحجارة كما يتفاخرون في بعض الجرائد والمجلات أن هذول أطفال إيش؟ أطفال الحجارة. هذا في الواقع يعني بيشجعوهم وما بيمدوهم، بيشجعوهم الكلام ثم يخالفون عنهم بالاعمال والافعال. طيب غير من كان هنا تفضل.
حول نقطه يا شيخ، اخبار امس خلت 14,000 في السجون من يوم الانتفاضه من شباب المسلمين القادمين. غير القتل
14,000
غير القتل.
الله المستعان.
والله
المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان.
والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ قوله تعالى وشاورهم في الأمر، هل الأمر للوجوب وهل هو على إطلاقه لكل جهات في جميع الأمور؟
أولا أمر الوجوب لا شك ولا ريب، للقاعدة الفقهية المعروفة أن الأصل في كل أمر هو للوجوب إلا لقرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أما أنه يعني عام لجميع الناس فطبعا هذا ليس كذلك. وقبل أن أشرح لما ليس كذلك أريد أن ألفت النظر إلى شيء من الفقه الصحيح الذي ينبغي الانتباه له وعدم التورط ببعض القواعد التي ليست على إطلاقها وشمولها. من ذلك أن أي أمر بل وأي نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا النص كما طبق الرسول علينا نحن أن نطبق، وليس يجوز لنا أن نأتي بمفاهيم جديدة لنصوص قديمة علما أن هذه المفاهيم الجديدة لم يجري عمل المسلمين بها. الآن المثال في الآية التي سألت عنها وشاورهم في الأمر، هذا النص مطلق ويمكن لأهل البرلمانات والذين يتورطون وينتسبون إليها وقد يسمون الإسلام الذي يستدلون للبرلمان بمثل هذه الآية أن الإسلام ديمقراطي، وأكبر دليل أنه قال للرسول شاورهم في الأمر. هل المقصود هنا بقوله تعالى شاورهم في الأمر كل فرد من أفراد الأمة؟ هذا أولا مما لا يسبق إلى ذهن مسلم عاقل يتصور عدم إمكانية تطبيق هذا النص بهذا الشمول الواسع كل فرد، أي سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان عالما أو جاهلا، ولا أريد أن أقول سواء كان مسلما أو ذميا، لأنه شاورهم في الأمر يعني هذا المجتمع الإسلامي الذي عايش فيه هذا النبي الكريم الذي خطب بهذا النص مباشرة، ما أحد يخطر في باله هذا المعنى الواسع الشامل بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. إذن لا بد من أن ننزل قليلا من هذه التوسعة والشمول الذي ذكرناه إلى ما هو أضيق مما هو يمكن أن يطبق عمليا. حين ذاك لا بد من أن يفسر النص شاورهم في الأمر يعني بعضهم مش كلهم، لأن الكل لا يمكن كما صورت آنفا. ثم أيضا وعليكم السلام، ثم هذا البعض من صف منه أيضا قسما منه، وذلك بأن نقول طبعا أنا أدرس الآن نظريا ثم نهائيا أربطكم بالواقع الذي عاشه الرسول عليه السلام بين أصحابه في حدود تطبيقه لهذه الآية الكريمة. قلنا إذن البعض وليس الكل، لأن الكل مستحيل عمليا. ثانيا نقول هذا البعض لازم نصفي منه أو نشفي منه قسم، فنقول مثلا العلماء وأهل الرأي وليس عامة البعض الذين لا علم عندهم ولا رأي عندهم. بداهة لابد ما نفهم هذا المعنى، يعني مش معقول أن الرسول عليه السلام يؤمر باستشارة المهابيل من الناس الذين لا عقول لهم ولا رأي لهم. لاحظين كيف أنه نحن نمشي الآن من الخيال نقترب إلى الواقع. فنقول إذن لابد من أن يكون مقصود الأمر في هذه الآية خاص بطائفة من الناس هم من أهل العلم والرأي يستفاد من استشارتهم. الآن نفس السؤال السابق الذي طرحناه آنفا وكان بدهيا جدا أنه نظري غير عملي، كل الناس مسلمين وكفار؟ لا. مسلمين فقط، كل المسلمين نساء ورجال؟ لا. الآن وصلنا إلى أهل العلم والرأي، هل يمكن استشارة أهل العلم والرأي كلهم؟ هناك مسلمون في المدينة، هناك مسلمون في مكة، هناك مسلمون في الطائف، هناك هناك إلى آخره. هل كان عليه الصلاة والسلام كلما عرض له أمر أن يجمع أهل العلم وأهل الشورى من مختلف البلاد؟ أيضا هذا لازم إيش نشيله من أذهاننا، لأن هذا غير عملي. ونحن نفخر دائما وأبدا أن الإسلام من كماله وفضائله أنه عملي وليس نظري، ليس خيالي، وليس مثاليا كما يقولون اليوم، لأن المثالية لا تطبق. إذا في حدود هذا الإمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه الكرام. هل كان يستحضر حتى من زوجاته، هل هن زوجاته وكفى، أنه يأخذ رأيهم فيما يلم بالمسلمين من أمور، ولا كان يكتفي أن يستشير الرجال الذين حوله مثل الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي دفاع الإسلام؟ كان لا يستشير نساءه عليه السلام، لكن مع ذلك كان يقبل رأيهن في بعض الأحيان دون أن يتوجه إلى استشارتهن أو أن يخطر في باله عليه السلام أن يستشيرهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن وشاورهم في الأمر، أزلنا كثيرا من المعاني الواسعة الخيالية وانحط المعنى المقصود، شاور أهل الرأي وأهل العلم ممن هم حولك. هذه الآية تعني هذا المعنى، وإذا عرفنا هذا المعنى الذي طبقه الرسول عليه السلام عمليا فلا يجوز نحن حين ذاك أن نأخذ من هذه الآية أن الإسلام يقر للديمقراطية، يقر نظام الانتخابات العامة تأخذ رأي الرجال والنساء، تأخذ رأي الصالح والطالح، بل تأخذ رأي المؤمن والكافر. هذا أبعد ما يكون فهما لهذه الآية على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام لها. وأرجو أن تهتموا جدا بهذه الملاحظة، أن كل نص جاء في الكتاب والسنة يجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول له، وإلا جئتم بدين جديد لا أحد حتى المبتدعة يستطيعون أن يقولوا بهذا الدين، مع أنه مستند إلى نصوص شرعية. وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثالا غير واقع لكني أخشى أن يقع، وقد وقع في غير هذا المثال، فأقول لو دخلنا جماعة إلى المسجد نريد أن نصلي السنة القبلية، في أي صلاة من الصلوات التي لها سنة قبلية، فعادة كل واحد من الداخلين ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده، فلو ارتفع صوت هناك في جانب المسجد يا مسلمون لماذا تتفرقون؟ الله يقول ولا تفرقوا، ليه عم تصلوا فرادى؟ صلوا جماعة. الرسول يقول يد الله على الجماعة، ليس هذا فقط بل الرسول يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. شو رأيكم؟ هذا الاستدلال من أقوى ما يستدل به المبتدعة، بل لا يجدون له مثيلا في بدعهم. فهل تشرع صلاة الجماعة السنة القبلية في السنة القبلية مثلا اعتمادا على مثل هذه النصوص؟ الجواب لا. قد يقول هناك رجل منحرف عن الفهم الذي ذكرته آنفا، وهو أنه يجب أن تفهم من نصوص آيات وأحاديث على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام لها. من كان غير متنبه لهذا أو غير ملتزم سيقول شو فيها، مثل ما بيقول عن كثير من البدع، ودخلهم يا أخي لا تفعل، بيقول لك شو فيها، ما فيها إلا صلاة الرسول وإلا ذكر الله وهو إلى آخره. فيها طبعا الجواب عندنا باختصار أنه شيء ما فعله السلف الصالح. الآن هنا أمام هذا المثال الدقيق، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لماذا نصلي نحن السنن وحدانا ليس جماعة؟ ما هو الجواب؟ الجواب اختصار أن الذي قال هذه النصوص هو الذي لم يفعل هذا المفهوم الذي أنت تريد أن تطبقه الآن. الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده هو الذي شرع لأصحابه أنهم إذا دخلوا المسجد أن يصلوا وحدانا السنة، بينما أمرهم أن يصلوا الفريضة جماعة، وأوعدهم وعيدا شديدا لمن يتخلف عن صلاة الجماعة أن يحرق عليه بيوتهم. إذن هذا النبي الذي أنزل عليه الشرع وطبقه أحسن تطبيق هو الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى، ما طبق هذا النص بهذا العموم والشمول فيما يتعلق بالسنن الرواتب. هذه قاعدة أرجو الانتباه لها، وعلى ضوءها تفسر نصوص كثيرة منها وأمرهم شورى بينهم وشاور في الأمر. نعم.
على ما تجد شورى؟ هل الذي يفعل حاكم المسلمين على أهل الشورى على كل المسلمين؟ الأمر الآخر له الأمر.
كيف؟ لا أمر يا أخي، لا أفهم من الأمر الأول. شو يعني؟
على من تجد الشورى؟ وهل يجب على كل المسلمين فقط المشاور المسلمين أو مشاور أهل الشورى، أم على كل المسلم يجب عليه المشاور؟ هذا أمر في أمر آخر بعد تجديد الشورى.
والله لو بدي جاوبك حزيرة بقدر جاوبك، لكن لا يزال سؤالك يا أخي مش واضح، بس أنا رح أحاول بقى أوضحه. هل تعني أن المأمور بهذا الأمر وشاورهم في الأمر هو الحاكم المسلم؟ ولا مثلا أنا أبو أولاد شاور أولادي شاور زوجتي، تعني هذا مثلا؟ لا، مقصود فيه الحاكم المسلم.
طيب ما الدليل على أن الحاكم الأمر على إطلاق
والآية
على إطلاق؟
ها اجيت على رجليها. الدليل تطبيق الآية.
أيوة هذه شرحها
قبل. هذا أمر يعود إلى الحاكم الذي يأتمر بأمر الله. انتهيت؟ لا، قد تكون أمور خاصة شبهها أمور عامة. أنت هلا لما تقسم الأمور إلى عامة وخاصة، هل تستطيع أن تضع حدا للأمور الخاصة والأمور العامة؟ اتركها للحاكم أو اتركها إليك لما تصير حاكم.
بس يا الأخوان بيسألوا سؤال، بيقولوا ماذا نستطيع أن نفعل؟ هم يعني قالوا شيء آخر، قالوا هل نستطيع أن نقتل الإنسان الكافر الذي يكيد للإسلام وأهله كان يخرج المسلمين من دينهم مثل المبشرين وما شابه الذين يكيدون للإسلام، هل نستطيع أو هل يسمح لنا بقتلهم؟
هذا بحث كنا بحثناه مع الأخوان في جلسة سابقة.
أو ماذا نفعل في الأخير يعني نقول أو أكمل يعني ماذا نستطيع أن نفعل؟
قلنا لهم هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو الذي يجب أن يفعلوه، ولا يفكروا هذا التفكير لأنه سيكون مصيرهم مصير إخواننا الفلسطينيين، كل يوم يقتل منهم عشرات مقابل خنزير واحد، وهكذا سيكون الأمر هناك.
سؤال آخر، يقولون
ايه ما بترجم لهم؟
بترجم لهم ان شاء الله.
طيب
السؤال الاخر يقول يعني سؤال هل يجوز الصلاه في المسجد الذي به سجاد مكروه في السجاد وهو ينتعل الحجاب؟
أما الصلاة لو صلى في هذا المسجد المفروش بالسجاجيد فصلاته بلا شك صلاة صحيحة. وكأنه السؤال ليس هكذا ينبغي أن يكون، وإنما المشكلة نريد أولا من صاحب السؤال، وثانيا من صاحب الترجمة ولا مؤاخذة. فمثل ما بيقولوا في بعض الأمثلة العامية بيعملوا من زبيبة خمارة ومن الحبة أبة، يا أنه نرفع يا منحط. المهم أظن صحة السؤال ليس هل الصلاة صحيحة؟
لا ليس.
اسمح لي، لا أنا أجبتك على كل حال، إنما السؤال هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى المسجد المفروش بالسجاجيد الفاخرة خاصة في البلاد السعودية، هل انضمت أخيرا إلى من يليق بهم هذه الزخارف إلى آخره؟ يجوز أن يصلي بن عليه في ذاك المسجد بشرط واحد، أن لا يثير فتنة بينه وبين أخوانه المسلمين. لأن القضية يجوز أو لا يجوز لها جانبان، جانب يتعلق بصحة العبادة، فله أن يصلي في نعليه في أقدس مكان. ويذكرني هذا الكلام بالقصة التي وقعت بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، حيث كان في مجلس وحضرت الصلاة، فقدم ابن مسعود أبا موسى الأشعري إلى الصلاة وكان متنعلا فخلع نعليه، فقال أبي الوادي المقدس أنت؟ أبي الوادي المقدس أنت تخلع نعليه؟ يعني شريطك ما هي شريعة التوات؟ التوراة إلى هذا الحكم أن موسى عليه السلام أمر اخلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا مسلم دخل في مكان مسجد أو دار مفروش بهذا الفراش صلاته صحيحة ما عليها غبار من هذه العيبية. لكن إذا كان بده يدخل المسجد وبده يثير قلاقل ومشاكل وفتن فلا يجوز له أن يصلي، ويجب عليه والحالة هذه أن يخلع عليه ويصلي حافيا.
عند الأخ أرجو تفصيل الأحكام الخاصة بمن أصيب بسلس الريح أو البول خاصة في الصلاة يعني.
أولا في اعتقادي إن كان المبتلى لم يفعل فعليه أن يتداوى، بقول عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا قام بهذا الواجب ثم لم يوفق للشفاء حينئذ يأتي ما سألت عنه، وهو هذا أولا يجب أن يتوضأ لكل صلاة يريد أن يصليها ولا يضره، والحالة هذه أن يخرج منه شيء من نواقض الوضوء المعروفة والمعتادة. ثانيا يجب عليه في حدود استطاعته طبعا أن يستعمل بعض المناديل أو الخرق يضعها في المكان الذي يحتمل أن ينزل منه النجس، فلا يصيب اللباس وإنما يصيب هذه الخرقة، ليسهل عليه إما أن يرميها. واليوم يغني مثل هذا الورق النشاف هذا عن كثير من المناديل من الخرق، فيرميها أرضا وتبقى ثيابه الداخلية طاهرة. فإذا لا ليس عليه إلا هذان الأمران، الأمر الأول أن يتوضأ لكل صلاة، وثانيا أن يخفف تسرب النجاسة إلى بدنه وإلى ثيابه بطريق استعمال المناديل هذه. وإذا توضأ لكل صلاة، فإذا كانت الصلاة التي يريد أن يصليها وبإمكانه أن يصليها مع الجماعة فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فينبغي أن تهيأ للصلاة التي يصليها وهو من أصحاب الأعذار إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت توضأ ثم انطلق إلى المسجد ولا يضره بعد ذلك إن خرج منه شيء، لأنه سوف لا يستطيع أن يصلي بهذه الصلاة سواها، لابد من أن يتطهر لها وهكذا دوا عليه. أصبر شوية.
فرض إنه الحالة هاي تجي يعني على فتراتها مش ضروري بالتنظام. إيش اللون؟
والله هذه بقى مسألة فيها شيء من الدقة. هذه الفترات المسؤول لا يستطيع أن يتفلسف في تحليلها، وإنما الأمر يتعلق بالمبتلى بها. إن كانت هذه الفترات هي الغالبة عليه، فبهذه الغلبة يمكن أن يدخل في أحكام المعذورين. أما إن كان العكس أي نادرا ما يقع منه ذلك فليس له هذه الرخصة، يجب أن يصلي وهو طاهر وثيابه طاهرة كل شيء، وإذا خرج منه هذا الشيء وهو يصلي بطلت صلاته.
فرضا صلى مثلا الفرض وخرج منه شيء وانتهى الفرض، هل يصلي السنة بنفس الوضوء أم يتوضا مرة ثانية؟
يعني بعد ما صلى الفرض خرج منه شيء
أثناء الفرض؟
هذا أنت تعود بقى إلى الحالة الأولى ولا؟
الحالة
المستمرة. نعم. هذه المسألة في الواقع يعني أنا نظري يتردد فيها. تارة نقول يتوضأ للسنة كما توضأ للفريضة، لأن هذا هو ظاهر قولي عليه السلام: توضئي للمستحاضة، توضئي لكل صلاة. وتارة بقول كأنها وحده تلحق السنة بالفريضة، لكن باختصار أنا ليس عندي جواب حاشم في الموضوع. نعم يا أبا طلال، بدنا نمشي في شيء.
نعم، هو عاد عليه بالنسبة للأنبياء السماوي الذين يكيدون للإسلام، قال هؤلاء يذهبون إلى بلاد الإسلام ليدعوا إلى النصرانية أو يغيروا عقائد المسلمين، فأنا أذكر بنفس الجواب.
ايش القادياني اللي اطلق
على نفسه وغير اسمه، بقول لك هل يقتل؟ وكذلك السؤال بالنسبه لسليمان
رشدي،
هل يجوز له الحكم؟
اخي القادياني كافر وهذا كافر، ولكن ليس بيدنا اليوم حكم تنفيذ الاحكام، لانه في بلاد الاسلام لا تنفذ الاحكام من الحكام. فإذا فتح باب تنفيذ مثل هذه الأحكام للأفراد صارت فتنة كبيرة جدا بين المسلمين.
سبحانك اللهم. واحد أثناء الجمع يكفي وضوء واحد أثناء الجمع.
أي نعم. الجمع يكفي وضوء واحد إن شاء الله.
لحوا بدعوتك إلى منبر
بالنسبة لكتبك العلمية، أعتقد أنك حصلت خروج شيء نسكوري.
الآن في قريبا إن شاء الله مختصر البخاري مجلد الثاني والخامس من السلسلتين الصحيحة والضعيفة، وطبع جديد لسورة الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام. لا يرى الإنسان، فلو أمر المسلم بإطلاق صاروخه على هذه البلدان إسرائيل
يا أخي إذا هاي ترجع على المقابلة بالمثل.
نفس الجواب.
هذا يجب أن يكون أعبر الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس. قال: أحب أن أكون خير الناس، قال صلى الله عليه وسلم: كن نافعا للناس تكن خير الناس. قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله.
مبين مكتوب من عن رب. ينبغي أن لا تتجاوز 40 يوما.
بالنسبة في احتفالات بالنسبة للنصارى في مصر، اجتمعت يعني عدد من الناس وفير جدا، ويذهبون ليحتفلون وليروا كما يقولون العدرة في السماء.
تشيرون
يرون مريم عليها رضوان الله يروها في السماء كما يقولون هم،
كما يزعمون،
كما يزعمون. فشاء الله وانفجرت أنبوبة غاز فضيعت عددا وفيرا، أولا من المسلمين الذين كانوا يشاهدون ويأخذون الزيت إلى الدير ليقودوا به القناديل مقتنعين بذلك شفاء أو رزقا أو تقربا أو محبة فيهم. أيوة. فماتوا جميعا من النصارى والمسلمين.
أيوة.
فما مصير المسلمين الذين ماتوا ويحتفلون بهذا الاحتفال؟
لا شك ماتوا على أحد شيئين، إما فساقا وإما كفارا، وحسابهم على الله.
قصير جدا.
هؤلاء ماذا تفعلون؟
الشيخ يقول لك الجمع بين الصلاة المفروضة بدون عذر؟
بدون عذر لا يجوز، يجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وإنما يجوز الجمع في حالة إقامة لدفع الحرج، يعني إذا كان مسلم يجد حرجا في بعض الظروف الطارئة في أن يحافظ على كل من الصلاتين في وقتهما، فدفعا للحرج يجوز له أن يجمع بينهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. عرفت كيف؟ يعني إذا لم يوجد حرج فلا يجوز الجمع.
رجل ذهب إلى العمرة، فهل يصح له أن يعدد عمرات في عمرة واحدة؟
من أين يعتمر؟
هو من مصر، ويعني
لما وصل وأدى العمرة
أداها من رابغ.
ها؟
أحرم من رابغ.
هو إحرامه من رابغ؟ إذا عاد إليها وجاء بعمرة أخرى قبل أن يسافر ويعود إلى بلده فلا بأس من ذلك، لكن شريطة أن لا يتخذ ذلك ديدنا له، وإنما يفعل ذلك نادرا ما أحيانا.
لا يجوز له أن يحرم من التنعيم؟
لا، تلك عمرة الحائض. تعرفها؟
نعم
تعرفها.
رجل هذا شيخ
رجل رأى فيما يرى النائم أنه ينام مع أمه أو أخرى.
نعم.
ما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك من نزغات الشيطان عليه حينما يستيقظ ويتذكر ذلك أن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لن تضره. هكذا عليه أن يفعل.
سمعت الشيخ هذول نصر الجمع المسافرين الجمع قصروا بها ولا جمع بس بروحه؟
أنت مسافر ومقيم؟
لا 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 جاي من الكويت.
فاهم مقيم؟
لا مو مقيم، لا شهر وراجعين.
يعني ما نويت الإقامة؟
لا ما نويت الإقامة، قصر بس.
يجوز، لا يجوز لك الجمع ويجب عليك القصر.
يجب القصر ويجوز.
يجوز الجمع ويجب عليك القصر، بمعنى لا يجوز لك التربيع.
نعم.
ولا يجب عليك الجمع.
طيب الشيخ أحيانا يحدث
مفهوم؟
فهمت. نعم. الشيخ يحدث أحيانا أن وقت الإقامة حان وإحنا في البيت، فلو وصلت إلى المسجد قلت انتهت الصلاة فيجوز أصلي في البيت؟
عفوا ما فهمته.
يعني وقت الصلاة قد حان وأنا في البيت.
وأنت مسافر ولا مقيم؟
لا لا في بلدي، في مقيم، في بلدي.
مقيم
إيه، وقت الصلاة حان وأنا في البيت. حتى ما أطلع من السيارة وأوصل المسجد قامت الصلاة وانتهت. فأصلي في البيت معروفة يعني، ولا ألحق الصلاة مثلا مهما أدركته؟
أنت إذا كان باستطاعتك أن تدرك الجماعة مع الإمام ولو قبل السلام فعليك أن تفعل ذلك.
أبادر.
نعم تبادر، ولو أدركت الإمام قبل السلام. وبمعنى آخر إذا غلب على ظنك أنك تدرك الجماعة ولو قبل سلام الإمام وجب عليك السعي إليها. واضح؟
نعم نعم.
فهمت شيخ؟
تفضل.
البسمل هل هي آية من الفاتحة؟
هي آية من كل سورة. أجبتك؟
بدي الفاتحه بالذات.
سامحك الله،
بس بدي سؤال يعني.
سامحك
الله، امراه تلبس سلسله ارضيه وباقطع من ذهب. يا شيخ لو سمحت،
اخذت الجواب.
امراه تلبس سلسله من ارضيه وباقطع من ذهب،
تكره بالجهر.
تلبس
سلسله فضيه وباقطع من ذهب، يعني طوق فضه شيخ،
ولا قطعة من الذهب معلق تعني بالسلسله؟
اي نعم.
ولا كيف؟
ماذا تعني؟ قطعة من الذهب داخل
السلسله.
داخل السلسله.
يعني مثلا الطوق من فضه وهناك قطعه ذهبيه،
قلبي مثلا
هكذا. اي نعم. لا باس من ذلك، لان العبره بالغالب، والغالب انه طوق من فضه وليس طوق من ذهب. واضح؟
طبعا لا يعد من محلات.
عجبني. واضح؟
اي نعم.
حتى ناخذ دور لغيرك.
وان كان الغالب فيه ذهب في الطوق هذا.
العكس بالعكس يكون حراما.
شفنا هذا الشيخ لا يعد محلق. لا يعد لان هذا فضه.
بهذا الاخير ولا الاول؟ سمعت ما قال؟
نعم.
سمعت. أخ مصري يريد أن يتعلم علم
الحديث
وهو متزوج ويعول ثلاث.
يلا
انطلق.
هل يجب
يلا يا شباب.
ما حكم عمل المرأة في التربية والتعليم في مدرسة بها رجال مختلطة ولا تتعامل معهم إلا على قدر الحاجة والضرورة، وهذه المرأة متزوجة وزوجها مدرس والدخل قليل ولا يكفيها لقيام حياة أسرية، في حين أن هذه المرأة تخرج بالجلباب الواسع والخمار دون ستر الوجه والكفين، ومعها نساء كثيرات يعملن معها وهي تتأنس بهن وزوجها في هذا العمل ويقوم بتوجيهها دائما ونصحها في الله، فما حكم ذلك؟
إذا في تدريس مختلط فلا يجوز، أما لو كانت مدرسة خاصة بالبنات وهي تدرس هذه البنات وليس هناك رجال فيجوز، ولكننا مع ذلك ننصح بأن تبقى المرأة في بيتها لتتمكن من القيام بواجب تربيتها لأبنائها، فإنها إذا شغلت عن تربيتهم بالتدريس ولو في مدرسة بنات خاصة بالبنات لا اختلاط فيها فقد انصرفت عن الواجب العيني إلى الفرض الكفائي. والسلام عليكم. ما في طواف ولا لا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أين السؤال؟
لو سمحت يا شيخ. نعم. حصلت مشادة بين أخ وقسيس. وانتهت هذه المشادة بأن سب هذا الأخ القسيس، فقام مجموعة من الإخوة معتذرين له أو موضحين له سماحة الإسلام كما زعموا، فما رأي فضيلتهم في هذا الأمر؟
شنو المسبة؟
إيش؟
ما هي نوع المسبة التي وجهها المسلم من
القسيس؟ يعني كشتم، يعني أنت جاهل أو أنت كافر أو
أكثر الماء بعد الجهد بالماء. ما هي المسبة؟
يعني قال له انت كافر او انت جاهل، يعني هذا يعني كمثل هذا يعني.
طيب بكل حال هذا مخالف لمبدا قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن.
مع هي الكافر
ولو كنت فظا مع الكافر كان مع المسلم. وجادلهم بالتي احسن، خطاب لمن؟ خطاب للرسول. جادلهم لمن؟ للكفار. فلا يجوز إساءة المجادلة مع غير المسلمين لأن ذلك يكون تنفيرا لهم عن الدين. فالذين اعتذروا للقسيس ما أساءوا، لكن الذي أساء هو الذي استعمل ذاك الأسلوب من الشتم والسب.
جزاك الله
خيرا.
نعم.
عند شغال مع واحد ما بيصليش، ده كافر ده اللي ما بيصليش يا شيخ؟
نعم.
ترك الصلاة يعني ما بيصليش.
تاركها ما بيصليش؟ ما بيكفي تقول تارك صلاة؟
ترك الصلاة.
ضيف ليها ما بيصليش؟
ترك
واحد زيتون يعني ثاني. ما بيصليش او تارك صلاه، واحد من الاثنين،
تارك صلاه،
تارك صلاه، ان كان تركها جحودا فهو كافر،
نعم،
وان كان تركها مؤمنا بها متكاسلا عنها فهو فاسق.
طب لو سمعت الشيخ، مثلا بيجيب مثلا اكل او شاي في المحل اللي شغال معاه، اكل معاه ولا يعني مثلا بيجيب مثلا شغال انا معاه بيعمل مثلا شاي او بيجيب اكل، اكل لو اكلت معاه في الحاله دي؟
اذا كنت تنصحه بان يصلي فلا باس، والا فلا. غيره
يجوز صلاه التهجد بعد الوتر؟
نعم
يجوز صلاه التهجد بعد الوتر.
ايش هو التهجد؟
يعني في قيام الليل او تطوع او اي شيء.
قيام الليل يصير قبل الوتر.
بس ما تسمعش
قيام الليل بعد الوتر ما في.
مفيش
قيام الليل قبل الوتر لما قال عن
صلاه
الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعه توتر له ما قد صلى. قيام ليل او سميته تهجدا بعد الوتر مفيش ما في الا ركعتين،
اللي هم
ركعتين كان الرسول يصليهما بعد الوتر.
وضوء مثلا ولا ايش؟
الله يهديكم. ركعتين بعد الوتر كان الرسول يصليهما. بعد ان يصلي الوتر كان يصلي الوتر بوضوء ولا بدون وضوء؟
لا يقصد ساعة وضوء يعني.
الله يهديكم.
طيب ما فيش تطوع حاجة بعد الوتر؟ سمعت ابونا يعني يذهب الى بلد معينة يعني. ما فيش عمل الا البلد دي، بالرغم ان ابوي يعني غير ملتزم. هل يطيع ابوه في يعني انه ما يذهبش البلد يعني؟
لما ذهب الى تلك البلده
نعم
التي ينهاه ابوه عنها
نعم،
من اين ياكل؟
ما فيش.
الله يهديك.
مع الوقت يعني
من اين ياكل؟
البلد اللي هو فيها دلوقتي
من اين ياكل؟ يموت؟ قل
نعم.
ما فيش فاهم ما فيش. اذا اطاع اباه
نعم.
ولم يذهب إلى البلدة التي هو يريد الذهاب إليها إطاعة لأبيه، من أين يأكل؟
من حياة متعسرة يعني، وما فيش أكل، ما فيش مجال، ما فيش دخل يرزق منه.
خلاص ما سمعت كلامي، يموت جوعا؟ قل لا.
لا طبعا.
إذا من أين يأكل؟
يذهب إلى البلد يعني؟
لا حول ولا
قوة. آخر إجابة.
لك يا اخي ابوك يمنعك ان تذهب لكشف القوت.
نعم.
كويس؟ فهل هو يموت اذا لم يذهب؟
لا ما يموت.
اه.
مش هيموت يعني.
من اين ياكل؟
يبقى يذهب.
يذهب
لا ما يذهب. اذا لم يذهب إطاعة لأبيه يموت جوعا؟
لا مش هيموت جوعا.
من اين ياكل؟
من البلد.
في رزق بسيط جاي يعني.
اه شفت شلون؟ فإذا هو يذهب للبلد للتوسع فما هو يموت، فإذا كان يموت أو يضيق معيشته بحيث أنه يحتاج إلى العيش ولا يجده فلا طاعة لأبيه، أما ما دام هو يعيش عيشة ولو عيشة ضنكا ماديا فيجب عليه أن يطيع أباه.
والله يا أخي السؤال مهم عشان
هذا. ما عنديش
من انتهى؟
ما زلت عند السؤال الأول يا شيخ محمد.
خير.
لو هذه المرأة وضعت الخمار على وجهها وتغطية الوجه وما تعاملت معها الرجال المدرسين.
الله يهديك يا أخي، هذا يعادي للبحث السابق. ما دام التدريس مختلط فلا يجوز. وعليكم السلام.
استاذ والله في واحد حلف يمين الطلاق على مراته، قال له لها يعني روح انت طالق، فعايزين نرد له اليمين هذا بحيث انه تصير الحال زوجيه.
هذا مش يمين طلاق. انت بتقول فلا روحي انت طالق. هذا مش يمين. يمين الطلاق ان يقول انه علي الطلاق ان فعلت كذا. هذا يمين. اما اذا قال لها انت طالق.
قال لها انت طالق وفات غضبان
هذا
يعني.
ليس يمين طلاق. الله يهديك. يجب ان تفرق بين يمين طلاق وبين طلاق.
هو فات يعني شده، قال لها انت طالق.
ما طيب نتكلم يا جماعه نحن. يجب ان تفرق بين اليمين بالطلاق وبين الطلاق.
يعني ما يصحش يعني.
يا اخي ايش حكى وحكى بالضبط؟ حتى الشيخ يبصم في الحين. انت طالق خلاص؟
قال لها انت طالق يعني
خلاص.
لا قال لها انت طالق واشهد على الطلاق شهودا
لا ما في الشهود.
فهو واقع والا فليس بواقع.
شكرا يا
مشايخ.
بناء المساجد تحت العمارات لضيق المكان او لعدم استطاعة الاخوة في المساجد الاخرى باقامة السنة، ما حكم ذلك؟
بناء المساجد تحت العمارات اذا كانت العمارات ليس فيها فسق وفجور جائز او غير
ذلك.
واضح الجواب؟
واضح، بارك الله فيك.
بالنسبة للشيخ النساء اللي ما صلاش الجمعة،
ليس على النساء جمعة، لكنهن ان صلينا الجمعة سقط عنهم فرض الوقت الا وهو الظهر.
لو سمحت، بالنسبة لواحد ليه جار،
لو جار
توفى الجار ده، ترك يعني امرأة، المرأة دي يعني مشيها مش كويس، يعني بتدخل عندها رجال يعني غير محرم ليها، يعني ايه واجب الجار نحو دي؟ بالرغم ان لو حد اتكلم معها ممكن تلبسوا اي جريمة واي تهمة.
هو وقوة ايمانه، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان.
رجل يصلي كل يوم،
هو يعرف نفسه.
نعم. رجل يصلي كل يوم، يسافر كل يوم،
يلا يا شيخ،
على سفر يوميا،
شكرا يا شيخ.
نعم مش حضرتك.
السلام عليكم وبركاته. مالي 9-5-0-7-6.
شكرا.
عفوا.
اللي اخت شغل ان شاء الله متزوجة، وزوجها كان متزوج من قبل وله بنتان، هل يصح لي ان اتزوج احدهما؟
هل يصح لك؟ من تكون انت بالنسبة لهذه القضية؟
انا اعتبر إله ابن زوجته، اخوها اخت زوجته.
اي الزوجتين؟
الثانية.
الثانية؟
نعم.
وله من الاولى بنت؟
نعم.
تريد ان تتزوج بها؟
نعم.
يجوز. نعم.
بالنسبة الذي يكفر بسب الدين او سب الرب وغير ذلك، فهل يطلق عليه كافر وان كان يعتقد انها عاده ليست كفرا؟ يعني بيقولها على قول العاده.
لا يكفر الانسان الا بجحد ما دخل فيه. لا يكفر الا بجحد ما دخل فيه. والكفر كفران، كفر لفظي وكفر اعتقادي. فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة، أما الكفر اللفظي ومنه ما أنت تقوله الآن أنه معتاد ذلك وبئست العادة، هذا لا يكفر، لكنه لو كان هناك حكم شرعي قائم يؤدب، لأن هؤلاء الذين يتلفظون بهذه الألفاظ يحملهم على ذلك سوء التربية. ها؟ فلو أن هناك مرب حاكم مسلم لا جلده أو سجنه حسب ما يرى فيه المصلحة، وبعد ذلك سوف لا تجد أحدا يتلفظ بلفظة الكفر. واضح الجواب؟
ولا يطلق عليه كافرا.
نعم لا يطلق عليه كافرا.
نسمع شيء قصيرا أن صوت المرأة عورة، فما صحة هذا القول؟
لا أصل لهذا القول، إنما صوت المرأة بالنسبة للرجل كصوت الرجل بالنسبة للمرأة ولا فرق، ولكن نعني بالصوت هو الصوت الذي فطره الله عليه، فإذا لينت صوتها وتغنجت في كلامها فحين ذاك يكون محرما، لا لأن الصوت عورة وإنما لما اقترن به من ما يفتن الرجال عادة. مفهوم الجواب؟
بارك الله. عمل المرأة مختلط يترتب على الأجر يلحق شيء من الإثم أو من الحرمة؟
لمن إثم؟
المرأة تعمل مثلا فعل مختلط.
فهمت السؤال، أسألك.
نعم.
يلحق الإثم من؟
يلحق الأجر نفسه، الأجر المقابل من الأجر، يعتبر حرام أم أنها يعني تعتبر يعني الرزق حلال ولكن أثر بالاختلاط؟
لا، كلاهما. كلاهما أي آثمة والكسب حرام.
نرجع صحة هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليما اليهود النصارى.
ما له أصل، هذا حديث موضوع.
سمعت يا شيخ؟
نعم.
بالنسبة في رجل شغال في كوافير بيعمل شعر السيدات، هذا يجوز شرعا؟
شو بيساوي؟
بيعمل شعر السيدات كوافير يعني.
ما يجوز.
طب واكل رزقه اللي بيخش له ده، هل ده حرام؟
مثل السؤال السابق.
نعم. طب والمال المختلط بين الحلال والحرام، كمثل رجل يعمل حلاق ويحلق الشعر ويحلق اللحية.
كله مثل ما انا داخل تركي، همشي برابر. يعني مثل بعضه. الأسئلة كلها من نمط واحد، لكن أمثلة تتعدد مثل ما قال الشاعر، تعددت الأسباب والموت واحد.
طيب معلش، عفوا، المهم بيهلك الرأس ويهلك اللحية، صار يعني
نفس الشيء.
مش
لو حلق 100 رأس فهو مباح، لكن حلق لحية واحدة فهو حرام.
صار كل المال.
نعم،
كل المال إذا حلق لحية واحدة من ضمن 100 رأس.
هذا الذي يحرم عليه، يعني المال الذي أخذه مقابل حلق اللحية هو الحرام، أما المال الذي أخذه مقابل حلق الرأس فهو حلال.
طب أنا كضيف يعني كيف أفرق بين رأس ولحية وأنه كذا أو كذا؟
كضيف
مثلا عنده
يأكله يعني،
هذا بحث آخر. أنا ما أدري، أنا لست يعني بحاثا في أحوال الناس، وإنما أنا أفتي بقدر ما أسمع أفتي. كيف تعرف أنت؟ ما أدري.
طب
ممكن مثلا أنه يغلب على ظنك أنه بيحلق رؤوس أكثر ولا لحى مثلا
رؤوس،
فيكون الغالب ماله حلال والعكس بالعكس.
وإذا استوي
استوي وإذا استوي يعني يقال حينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
الشيخ سمعت، هل يجوز اتباع إمام مسجد مخالف السنة؟
السلام عليكم. أهلا، مرحبا. خلاص فرنك يوم. نعم،
رأيي في الرياضة مختلفة يا جماعة الإسلامية، الكل يزعم منه على حقه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أظن سمعت الخطبة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام.
والواحدة يا شيخ
الجماعة الإسلامية معروف مناهجها. فالكثير منها يصرح بأنه منهج سياسي، أما العقائد أما العبادات أما الأخلاق فلا تقترب منها، فهل هذا من الفرقة الناجية؟ وأخرى شيء من ذلك دون كل ذلك وهكذا. فمن كان يسعى دائما أن يحيا الحياة التي كان يعيشها محمد عليه السلام وصحبه فهو ماشي على الخط وكذا.
الفرقة شيخ التي في اليهود والفرقة التي في النصارى الذي قال عليها الشيخ، هل هم ناجون؟
هل هم ايش؟
ناجون؟ قال مثلا كلهم في النار إلا واحدة من هذه وواحدة من هذه.
هو الحقيقة قبل أن أجيبك عن سؤالك، هو أخطأ في رواية حديث المعنى، لأنه ليس في كل فرقة ناجية. لكن بلا شك أن هناك أفراد ناجون من الفرق السابقة، هم الذين كانوا يعني على منهج الأنبياء السابقين، لكن ما في نص أنه فرقة منها ناجية كما هو في الأمة المسلمة. لعلك أخذت جوابك. وعليكم السلام.
ممكن الواحد يأكل مع واحد نصراني؟
يأكل مع واحد نصراني؟ ليش يأكل معه؟
يعني ساكن معاه في السكن.
إذا كان بيحاول يجرنا ناحية إسلامه فيجوز، وإذا كان هو يحاول أن يجره إلى كفره فلا يجوز.
لو سمحت، ما حكم من يتناول حبوب كمخدرات بالنسبة مهدئة للأعصاب وعنده يعني حالة نفسية والدكتور وصف له حبوب مخدرة يعني وبتضيع عليه بعد أوقات الصلاة؟
إيه، هذه حبوب يجوز له أن يأخذها إذا تعالج بالطب النبوي، والطب النبوي هو أن يعنى هذا المريض بمعرفة الأوراد التي سنها الرسول عليه السلام للأمة، فإذا كان يستعملها ثم لم ينجو من هذا المرض الذي أنت تذكره، ولا بد من أن ينجو إذا أخلص إلى الله عز وجل في اتباع سنة نبيه، بعد ذلك يمكن أن يقال بجواز أن يأخذ تلك المسكنات. لعلك فهمت علي؟
ممكن يعمل توضيح يعني أكثر يعني.
بعض الشيء. هذا مثل ومثل من يريد أن يستبني. تعرف الاستبناء؟ هل يجوز الاستمناء؟ الاستمناء حرام، لا يجوز، لكننا نضرب مثلا. يجوز متى؟ إذا كان يتعالج بالطب النبوي، وهو أن يصوم كما قال عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان هذا يصوم، وأحسن الصوم وأفضله هو صوم داود عليه السلام، فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم مع ذلك وجد نفسه من كثرة الشبق الذي في نفسه محتاجا إلى أن يستعمل العادة السرية، وإلا ربما انطلق إلى الفاحشة، في هذه الحالة فقط تجوز له العادة السرية. وما أظن إنسان مسلم يطبق هذا العلاج النبوي يحتاج إلى العادة السرية. فهمت هذه؟ تلك كهذه. ذلك الرجل الذي يتعاطى الأوراد والأذكار بكل مناسبة، منها عند النوم، منها عند الاستيقاظ من النوم، عند الدخول من الدار والخروج من الدار وإلى آخره، سوف لا يحتاج إلى المسكنات، لأن المسكنات النبوية المعنوية أشد مفعولا في نفس المؤمن من المسكنات المادية التي لها أثرها في النفوس الكافرة. لعلك فهمتني الآن؟
في شركة أجنبية.
نعم،
شركة أجنبية العمل فيها، يعني هي تربح فقط أجانب تحول أموالها لبلاد الكفر.
سمعت.
هناك شركات هنا مفتوحة. هل يجوز العمل فيها؟ ليس هناك فائدة مثلا أن تنتج مواد غذائية للمسلمين والأرباح تأخذها بنفسها ولا يستفيد منها المسلمون إلا دفع رواتب للموظفين فقط.
الشركة هنا؟
نعم.
طيب، وسؤالك باختصار ما هو؟
هل يجوز العمل فيها؟
أيوة. وهي شركة كافرة؟
نعم.
إذا كان نوع العمل فيها في حد ذاته لا مخالفة للشرع فيه من جهة، وإذا كان الشركة أيضا في حد ذاتها من جهة أخرى لا تتعاطى أمور مخالفة للشريعة، جاز وإلا فلا.
رأي فضيلتكم في المبايعة للجماعة؟
ما في بيعة.
ما في بيعة.
ما في بيعة. وين الجماعة؟
وإذا أردنا أن نغير من مسار أمة من دولة فساد إلى دولة إسلام، كيف نكتمل؟
بالتصفية والتربية.